لا دق التليفون
أثناء الصلاة.
إيش راح
رفع السماعة
والتسبيح؟
أي نعم، هذا السؤال الوجيه وجيه. وش تقولون؟
هذا حصل.
ما في شيء، ما في شيء يأخذ يقول سبحان الله، ولكن ما يضع التليفون وضعا طبيعيا، يضعها الأرض علشان يبقى مشغول محجبه. نعم. من؟ ما يعرف. ما يعرف. قال أنا فيه. إذا قصرت ما صار صلاة. نعم. 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 لا لا أبدا ما يعرف. يعني قول نسيت أن قصر صحيح، ما قصر. نعم. يعني في القرآن الظاهر أن لا تصفق. تصفق. نعم محمد. إيش؟ ما هو بساق هذا هنا؟ الرضاب ما هو بساق؟ بساق معروف. نعم. جمالي. نعم. لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيه. واجب على كل حال. نعم. اي نعم. كل هذا من باب التأكيد. نعم. كيف؟ والله ما أدري. شوف يا جماعة. يصلى جنبكم أحمد. يصفق يده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى، تكسر يده، عرفتم الله؟ ايش يعني السلامة؟ شو رأيك؟ والأمر في هذا واحد، ما دام ما في رجال فالأمر واحد. أنتم فهمتم كلام أحمد؟ ايش السؤال؟ ايه يعني صفر. لا لا خلاص، كلامي الاول مذوق، لازم نحسب كلام. طالب العلم اللي طالب حقيقي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما معنى قول المؤلف إذا نابه شيء؟ إذا نابه شيء ما معنى نابه؟ الإيمان. أنا ما أسأل الضمير نابه ما معناه؟ إيش معنى نابه؟
أي عرض
له، عرض له حاجة، أي حاجة تكون. طيب الضمير في نابه يعود على من؟ المصلي، سواء كان إمام أو مأموما أو منفردا. طيب قوله شيء إعادة، ما المراد بالشيء؟ أي شيء هي عامة. طيب ما هو صيغة العموم التي فيها؟ بأي شيء عرفنا العموم؟ إيه كما يقول نكرة في سياق، في سياق إيش؟ الشرط. إذا نابه فتكون العموم. الآن فهمت، الآن كل نكرة في سياق الشرط فهي للعموم كذا. طيب ما هو الدليل على هذا الحكم عبد الرحمن؟ سبح رجل وصدقت امرأة. نعم أحسنت. طيب كيفية التصفيق بندر؟ على كلام المؤلف، نرجع على كلام المؤلف. على وهن الأخرى. نعم. طيب فيه صفة ثانية على بطن الأخرى، ثالثة أو بطن الكف على بطن الكف. طيب والأمر في هذا قلنا يسير. هل هذا الحكم عام بالنسبة للنساء شاكر سواء مع رجال أو منفردات؟ طيب قال المؤلف يا خالد انه يبصق في الصلاة عن يساره، لماذا لا يبصق امامه حتى لا يلتفت؟ قبل وجهه. طيب اذا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكم البصاق عليان امام وجه المصلي؟ لا يجوز. الدليل يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. كيف تستدل بعلة وعندك صيغة؟ نعم. لا هذا نقص، ما دام عندنا صيغة تفيد الحكم ما نتبه العلة. العلة مقوية. محمد سلام خطأ. عبد الله طيب وين من أي كلمة؟ تمام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي عبد الله. ها؟ طيب أنا أردت عبد الله مقبلك ما. طيب الأصل في النهي التحريم، لا سيما وأنه علل بعلة تفيد أن البصاق أمام وجه المصلي من سوء الأدب مع الله. طيب هل يبصق عن يمينه؟ ها؟ ما الدليل؟ طيب العلة؟ طيب أحسنت عبد الرحمن. إذا قال قائل وعن يساره ملك، أعلى مرتبة، كما أن جهة اليمين أيضا محل الإكرام. طيب أحسنت. النوى هذا، أقول النوى هذا فله ما نوى، يعني ما حد ينوى على هذا الشيء. تعالي للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا يعني إذا أحد نقض العلة بأنها عن اليسار ملكا أجبناه بهذا. طيب يبصق عن يسار في المسجد في ثوبه. طيب هل جاءت السنة بذلك؟ هل جاءت السنة بأنه يبصق في الثوب؟ من أين جاءك هذا الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبصق بصق في ثوبه. كيف؟ ولا ما؟ أو يقول هكذا وأخذ بطرف ثوبه؟ وحك بعضهم على بعض. طيب فيه وصف ثالث للبصاق تحت قدمي، جاء به الحديث.
نعم
جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الآن ثلاثة أوقات. لكن في المسجد يتعين الثوب الحديث جاء أو تحت قدمه، وأظن فيه قيد الإصبع. نعم يا أخ. لماذا قلنا إنه إذا كان في المسجد يختص بالصفة الثالثة في الثوب؟ ها؟ على ايش؟ طيب عندك دليل؟ ماشي نعم هيك. لا سلام خالد اي البصاق المسجد خطيئة وكفارته كفارته دفنه صحيح. لو قال قائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفارتها دفنه وهذا يدل على انه يجوز ان يبصق اذا كان من نيته ان يدفنه سامع وينك ترى الصرح مبطل الان حتى بعد الله يغيثنا وينبت ارضنا الارض العشب فيها ما بعد صار كثير. طيب لو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البساط في المسجد خطيئه وكفرت دفنها فاذا بصق الانسان بنيه ان يدفنها هل يكون عليه اثم؟ ولون كفر يعني معنى إذا وقع فكفرت وإذا دفنها كفرت عنه. ولهذا لا نقول يجوز للرجل أن يجامع في رمضان بنية التكفير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاته إلى سترة. تسن صلاته أي صلاة المصلي للإمام فقط إلى سترة إلا أن المأموم تكون سترة إمامه سترة له. وبعض العلماء يقول إن الإمام سترة للمأموم الإمام نفسه سترة للمأموم. على كل حال المأموم لا يسن أن يتخذ سترة. السترة للإمام ومن والمنفرد. وقول مالك تسن إذا عبر الفقهاء رحمهم الله بكلمة تسن فالمعنى أن من فعلها فله أجر ومن تركها فليس عليه إثم. هذا حكم السنة عند الفقهاء أن من فعلها فله أجر ومن تركها فليس عليه إثم. ودليل هذه السنية أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهل. وأما فعله فقد كان عليه الصلاة والسلام تركز له العنزة في أسفاره فيصلي إليه. أما الحكمة من السترة فالحكمة أولا أنها تحجب نقصان صلاة المرء أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها ثانيا أنها تحجب نظر المصلي لا سيما إذا كانت شاخص يعني لها جرم شاخص فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره. ثالثا أن فيها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه. وكل ما كان امتثالا لأمر الله ورسوله أو اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه خير. ولهذا نقول هي سنة ثبتت بالقول وبالفعل. وحكمتها ثلاثة ما هي؟ نعم امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه. ثانيا منع نقص الصلاة وبطلانها. والثالث أنها تحجب النظر في الغالب فيكون القلب حاضر. أما الأجر فظاهر في كل سنة كل سنة فيها أجر. وقول مالك تسن صلاته إلى سترة ظاهره أنه سواء في بر أو في حضر سواء في سفر أو في حضر وسواء خشي مارا أم لم يخش مارا لعموم الأدلة في ذلك. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه إذا لم يخش مارا فلا تسن السترة ولكن صحيح أنها عام، أن سنيتها عامة سواء فش النار أم لا. وعلم من كلامه أنها ليست بواجبة، أن السترة ليست بواجبة، وأن الإنسان لو صلى إلى سترة إلى غير سترة فإنه لا يعتد. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن السترة ليست بواجبة لأنها من مكملات الصلاة ولا يتوقف عليها صحة الصلاة، وليست داخل الصلاة حتى نقول إن فقدها مفسد، لأنها ليست من ماهية الصلاة، ولكنها شيء يراد به كمال الصلاة فلم تكن واجبة. وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها إلى الندب، من الوجوب إلى الندب. قالوا وظاهر حديث أبي سعيد الخدري إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي، لأن مثل هذه الصيغة ما تدل على أن كل الناس يصلون، بل تدل على أن بعض يصلي وبعضا لا يصلي. واستدل أيضا بحديث ابن عباس أنه أتى في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بأصحابه إلى غير جدار، واستدل أيضا بحديث ابن عباس في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فضاء ليس بين يديه شيء، وكلمة شيء هذه عامة تشمل كل شيء. وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يؤيد حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس يصلي إلى غير جدار، ولكن الذين قالوا بالوجوب أجابوا عن حديث ابن عباس يصلي في فضاء إلى غير شيء بأنه ضعيف، وعن حديثه إلى غير جدار بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره. وحديث أبي سعيد يدل على أن الإنسان قد يصلي إلى سترة وإلى غير سترة، لكن دلت الأدلة على أنه لا بد أن يصلي إلى سترة، ولكن أدلة القائلين بأن السترة سنة وهم الجمهور أقوى، ولو لم يكن منها إلا أن الأصل براءة الذمة، فلا تشغل الذمة بواجب ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح. وأجابوا عن جواب هؤلاء في حديث ابن عباس إلى غير جدار، قالوا إن ابن عباس أراد أن يستدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وهذا يقتضي أنه قال إلى غير جدار، أي إلى غير شيء يستر، إلى غير شيء يستر. وعلى كل حال فالأدلة فيها متقاربة، لكن الأرجح أنها سنة وأنها ليست بواجب. أما سترة الإمام، أما المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحد منهم سترة. ولكن هل يجوز المرور بينهم بين أيديهم أو لا يجوز؟ نعم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلين، واستدلوا بعموم الأدلة، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 يوما خيرا له من أن يمر بين يديه. قالوا هذا عام، لو يعلم المار بين يدي من المصلي. وتعللوا أيضا بتعليل، قالوا إن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد حاصل بالمرور بين يدي المأموم، يشغلون المأموم، وربما يكثر المارة فيشعر الإنسان بأنه منفصل عن إمامه، لأن الناس يمرون منه حتى يكونوا كجدار بين يديه، لا سيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي. وعلى هذا فلا يجوز لهم المرور فلا يجوز لأحد المرور بين أيدي المصلين. وقال والقول الثاني في المسألة أن المأموم كما أن الإمام كما أن سترة الإمام له سترة فلا بأس بالمرور بين يديه. واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس بمنى وهو راكب على حمار أتان يعني أنثى فدخل في الصف وقد وأرسل الأتان ترعى وقد مرت بين أيدي الصف. قال ولم ينكر ذلك علي أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. وهذا الإقرار يخصص عموم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. فالصحيح أن الإنسان لا يأتم ولكن كلما وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل لأن الإشغال بلا شك حاصل وتوقي إشغال المصلين أمر مطلوب لأن ذلك من كمال صلاتهم. وكما تحب أنت أن لا يشغلك أحد عن صلاتك فينبغي أن تحب أن لا تشغل أحدا عن صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال المؤلف رحمه الله إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. قائمة يعني منصوبة كمؤخرة الرحل تشبيه لها بما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومؤخرة الرحل هي خشبة توضع فوق الرحل إذا ركب الراكب اتكأ عليها. تعرفون الرحل الرحل البعيد يسمى عندنا أشداء يكون اللي خلف الراكب يوضع فيه خشبة تسمر أو تربط من أجل أن يتكئ عليها الراكب يتكئ عليها بظهره. وهي حوالي ثلثي ذراع يعني لا تسرع رفيع الشاهقة بل حوالي ثلث ذراع أو ذراع لا ربع أو ما أشبه. طيب فإن يقول مؤلف رحمه الله فإن لم يجد شاخصا فإلى خط إن لم يجد شاخص يعني شيئا قائما يكون له شخص فإلى خط. خط الخط له أثر في الأرض لأن الأرض فيما سبق محوشة بالرمل أو بالحصبة وإذا خط الإنسان صار له أثر بيّن. لكن نحن الآن ليس عندنا أرض يكون فيها خط بيّن فهل نقول إن الخط الذي هو خط التلوين جزء عن الخط الذي له أثر؟ نعم قال بعض أهل العلم يجزي كل ما اعتقده سترة كل ما اعتقدته سترة فهو مثلي حتى الخط الملون. لكن في النفس من هذا شيء فالظاهر أن هذه الخطوط الملونة لا تكفي. نعم لو فرض في خياط بارز في طرف الحصير أو في طرف الفراش لصح أن يكون سترة لأنه بارز. طيب ما هل هناك دليل على أن الخط يكفي؟ الجواب نعم فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ولم يصب من زعم أنه مضطرب لأن ابن الصلاح رحمه الله قال إنه مضطرب. والمضطرب كما تعرفون من أقسام الحديث الضعيف لكن ابن حجر رد ذلك وقال لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. والحسن حجة الحسن حجة لأنه يوجب غلبة الظن حسب التعريف المعروف وهو أن الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل سالم من الشذوذ وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وعلى هذا فيكون الحديث حجة فإذا لم تجد شاخصا فخط خطا ولكن كيف أخط؟ أخط خطا مقوسا كالهلال أو ممتدا كالعصا؟ أي خط. ولهذا قال المؤلف فإلى خط. وكذلك في الحديث فليخط خطا، وهذا الخط يكون علامة على المصلي ومفيدا له. قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل الضمير يعود على الصلاة. والبطلان أحيانا يطلق على ما لم ينعقد، وأحيانا يطلق على من عقد ثم فسد، والثاني هو الأكثر. الثاني هو الأكثر، يعني أن العلماء يطلقون البطلان على من عقد ثم فسد، وربما يطلقونه على ما لم ينعقد، كما لو قال لو ترك تكبيرة الإحرام بطل صلاته، هذا بطلان ما لم ينعقد، بطلان ما لم ينعقد. وكما لو قال يبطل البيع إذا كان الثمن مجهولا، هذا بطلان ما لم يكن، يعني بطلان ما لم ينعقد. فالبطلان عند أهل العلم يطلق على معنيين، أحدهما أن يراد به ما لم ينعقد، والثاني أن يراد به من عقد ثم فسد. فقول مالك هنا تبطل بمرور، من الأول ولا من الثاني؟ يعني من بطلان من عقد. نعم. طيب تبطل الصلاة بمرور كلب، الضمير في تبطل يعود على الصلاة النافلة أو الفريضة؟ نعم، يشمل النافلة والفريضة، تبطل الصلاة النافلة والفريضة بمرور كلب. انتبه المرور، عبور الكلب من يمين المصلي إلى يساره أو من يساره إلى يمينه. وأما بقعود الكلب بين يديك فلا تبطل. لو فرضنا أن كلبا أمامك فإن صرت لا تبطل، لكن لو مر بطلت، يقول بمرور كلب لا حمار ولا بعير ولا فرس ولا كات، كلب. طيب خنزير؟ ولا خنزير ولا خنزير. وهنا لم يقيس الخنزير على الكلب، وفي باب النجاسة قاسوه، ولكن سبق لنا في باب النجاسة أن نجاسة الخنزير كالنجاسات الأخرى، لا يلزم فيها التسبيع ولا التراب. طيب أسود، أسود يعني دون الأحمر والأبيض كذا والأورق، أي نوع غير الأسود. طيب بهيم أي خالص، البهيم الخالص الذي لا يخالطه شيء. ومنه ما جاء في الحديث تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، يعني ليس معكم شيء. فهذا بهيم يعني لم يخالط سواده شيء، إلا أن بعض أهل العلم قال إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان لم يخرج عن كونه بهيما. طيب قال المؤلف فقط، فقط يعني لا غير. ولكن كيف الكلمة هذه؟ أعجمية أو عربية؟ عربية، عربية خالصة يا هداية الله. ألف يقولون إنها زائدة لتحسين اللفظ، زائدة لتحسين اللفظ. وقط اسم بمعنى حس، يعني حس، وهي مبنية على السكون، مبنية على السكون، وبنيت لأنها أشبه في الحرف في الوضع. إيش الكلام هذا؟ ها؟ لأنها على حرفين، فتشبه الحرف في الوضع. قال ابن مالك كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. طيب إذن قوله فقط، لماذا سقط المسألة؟ سقطها أولا أنها لا تمر، أنها لا تبطل بالكلب الأحمر والأبيض وما أشبهه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر ما بال الأسود دون الأحمر والأصفر والأبيض؟ قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. شيطان جن ولا شيطان كلاب؟ الصحيح أنه شيطان كلاب، ما هو شيطان جن. والشيطان ليس خاصا بالجن. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الشيطان كما يكون في الجن يكون في الإنس ويكون في الحيوان. كمعنى شيطان أي شيطان الكلاب لأنه أخبثها، ولذلك يقتل على كل حال ولا يحل صيده بخلاف غيره. وأيضا وجه آخر في التفقيق يعني لامرأة وحمار، لامرأة وحمار. انتبه، إذا التفقيق لأي سبب؟ لأمرين، لما سوى الأسود من الكلاب كذا، وليخرج المرأة والحمار بالذات. وهذا هو المشهور من المذهب، يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط. وانتبهوا إن مسألة بطلانه بالكلاب ثلاث شروط: المرور، وأنه كلب، وأسود، وبهيم بعد. إذن أربعة. إذا اختل شرط واحد فلا بطلان. المرأة والحمار لا تبطل الصلاة. ونحن الآن نتكلم أولا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة. الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مسلم وأخرة الراحل. وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق صلاة الرجل المسلم مطلق. المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا ثابت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد. وقوله يقطع واضح أنه يبطل، لأن قطع الشيء فصل بعضه عن بعض. تقول قطعت السلك فصلت بعضه عن بعض، فإذا مر أحد قطع الصلاة، ما عاد يمكن أن ينبني آخرها على أولها. فهذا هو الدليل. وهذا الدليل كما سمعتم يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم؟ ثلاثة، ليس الكلب الأسود البهيمة فقط. لكنهم قالوا إن هذا مخصص، مخصص بأدلة تخرج الحمار وتخرج المرأة. انتبه يا ولد. أما الحمار فخصصوه بحديث أبي حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، خصصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب على حمار أتاه، وأرسل الحمار فقط ولم ينكر عليه أحد. قالوا فهذا ناسخ لحديث أبي ذر وعبد الله بن عاصم بن أبي هريرة، لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة. انتبهوا يا جماعة، وهل شروط التخصيص هنا تامة؟ يعني هم يتبع هذا الحديث، نقول شروط التخصيص هنا غير تامة، بل ولا شروط التخصيص. أما النص فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته، إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وأبي ذر بعد حجة الوداع. ومن شروط النص أن نعلم تأخر الناس. ثانيا أن نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل إنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بين يدي بعض الصف، ونحن نقول بموجب ذلك أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتى الحمار. واضح يا جماعة؟ طيب المرأة قالوا عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تقضي الصلاة، ما هما؟ حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل لها أن المرأة تقطع الصلاة، قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضا وهو يصلي في الليل، قال نعم معترضا بين يديه ويصلي بالليل، وهي امرأة ولا غير امرأة ولا تقطع صلاة، لو كان تقوى صلاته ما استمر في صلاته. ولا واستدلوا بهذا صاروا مع أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكننا نقول هذا الحديث ليس فيه دليل لكم. لماذا؟ لأن هذا ليس بمرور، ليس بمرور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مر، وفرق بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقك على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. طيب قالوا إن أبيتم هذا فعندنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته أم سلمة، فجاء عبد الله ابن أبي سلمة أو عمر ابن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه، فجاء زينب طفلة صغيرة فمنعها ولم تمتنع عبرت، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، قال هن أغلب ولم يستأنف الصلاة، قالوا فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. نحن نجيب على هذا بجوابين، أحدهما أن هذا الحديث ضعيف ضعفه كثير من علماء الحديث، والضعيف لا تقوم به حجة. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن البنت صغيرة، أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة، والمرأة إنما تكون كبيرة بالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة، واضح؟ إذن ليس به دليل، وعلى هذا سيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ولا معارضة ولا مقاوم لهذا الحديث، ليس له مقاوم يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصص، بل تبطل ويجب عليه استئنافه، ولا نقول تبطل ويستمر، يجب أن يستأنف ولا يجوز أن يستمر حتى لو ينفي، حتى لو كانت نفلا ومر واحد من الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار، لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدات محرم. نوع من الشرك بالله عز وجل، كيف تتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله؟ لأن الفاسد لا يرضاه الله، وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به. ولهذا من قواعد أهل العلم كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. لاحظي، كل شرط فاسد أو عقد فاسد أو عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. ولهذا لما شرط أهل بريرة ولا لهم قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال ما بال أقوام أنكر عليه يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وعلى هذا فنقول إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة وجب عليك استئناف الصلاة وحرم عليك أن تستمر فيها. وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها. اسمع ما وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما حكم الصلاة إلى السترة ياسر؟ سنة. نعم، ما هو الدليل على سنيتها؟
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام، يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين، وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9789.